أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. توجد التفاتة لصاحب الحدائق لم أجدها في المصادر، في النقض على الفيض الكاشاني فيما انتهينا إليه من المطلب، لأن الفيض الكاشاني في مسألة مطهرية الشمس قال لم تثبت مطهرية الشمس، وإنما الذي نفهمه من الروايات العفو عن الصلاة في الأرض أو البواري التي جففتها الشمس. فيقول له صاحب الحدائق: لست أنت تبني على أن مجرد إزالة النجاسة كافي؟ فهذه النجاسة قد زالت، فلماذا لا تقر بطهارة الأرض والبواري إذا جففت الشمس وتقول هذه من باب العفو عنها في الصلاة؟ لم أجد هذه الالتفات في المصادر. نسمع ما قال صاحب الحدائق، وإذا كان عندنا شيء من الدفاع عن الفيض الكاشاني فلا بأس به. إذن هذا هو الإلفات الذي أحببنا ذكره في نهاية ما كنا بصدد الحديث عنه. إلفات: نقض المحقق صاحب الحدائق قدس سره على الفيض الكاشاني بأنه اختار في مسألة الأرض والبواري ونحوها إذا جففتها الشمس عدم الطهارة، بل حكم بالعفو خاصة مع بقاء النجاسة وعدم طهرها إلا بالماء، فما حدا مما بدا يا فيض الكاشاني، مع أن هذا مما يدخل تحت القاعدة التي ادعاها هنا. أنت ادعيت هنا على أن إزالة النجاسة كافي لتطهير الأشياء، فلماذا تقول هذا الكلام في مطهرية الشمس؟ أقول هذه التفاتة اللطيفة لم أجدها في هذا الموضع من المصادر التي راجعتها، ويمكن الدفاع عن الكاشاني بوجوه: ألف، إن الأرض والبواري ليست من الصقيلة فلا يشملها كلام الكاشاني ولا يصح النقض بها، وأين قال الكاشاني إن إزالة النجاسة كافي في الصقيلة؟ والأرض يومئذ نعلم أرض ترابية ليست صقيلة، ليست مبلطة بالمرمر والكاشي، وكذلك البواري ليست صقيلة، فهي أصلا خارجة من كلام محقق الكاشاني ولا يصح النقض بها. هاي ألف. باء، إنه محقق فيض الكاشاني أراد بطهارة الصقيلة إذا زالت النجاسة عدم نجاسة الملاقي لها. قلنا هاي معنى الطهارة التي تحد من باب التسامح بالتعبير، ليست طهارة بمعنى هذه التي نشترطها في بدن وثوب المصلي، هذا شرحناه وأخذنا من النصوص من كلامه تشير إلى أن مراده هذا. فما أراد الطهارة بمعنى المصطلح الشرعي، أراد الطهارة يعني أنها كالطاهر لا يتنجس ملاقيها، هذا الأثر يترتب عليها. فإذن هو ما أراد الطهارة، فلا تناقض في كلامه، لأنه ما أراد الطهارة بالمصطلح الشرعي حتى تقول كيف تكتفي أنت بالطهارة إذا زالت عين النجاسة، وهنا تقول إذا جففت الشمس لا تطهر، لأنه ما أراد هذه الطهارة التي نفهمها. هذا باء. إذن إنه الفيض الكاشاني أراد بطهارة الصقيلة إذا زالت النجاسة عدم نجاسة الملاقي لها، فيكون عمليا كالطاهر، ها، لأنه مما لا يستعمل فيما يشترط فيه الطهارة، وهو مفاد حديث كل شيء يابس ذكي كما قربنا. كل شيء يابس يعني وإن كان نجس. فإذا ذكي شنو هو ذكي؟ نفهم الذكاة يعني التطهير والتحليل وأمثال، ذكي بمعنى لا ينجس، وإلا هو نجس، لكن ما دام يابس لا ينجس اعتبره الإمام ذكي بهذا المعنى، بمعنى أنه لا ينجس وليس بمعنى أنه طاهر. فإذا هذا أيضا لا يأتي النقض عليه من هذه الجهة، ولا يريد به معنى الطهارة المصطلح، فلا يرد الإشكال. هاي باء. جيم، إنه الفيض الكاشاني أيضا هذا لازم نلتفت وعبارة إن شاء الله نقرأه ونشوف. إنما حكم بالعفو دون التطهير لأنه لم يفترض زوال النجاسة المستند إلى الشمس، وإنما فرض التجفيف فقط، فلا يكون مطهرا ولا ينافي ما بنى عليه من حصول الطهارة. أنت لو تقرأ عبارة الفيض الكاشاني سنقرأه، قال أن الأرض والبواري إذا جففتها الشمس الصلاة معفو عنها لا نحكم بطهارتها، تحدث عن التجفيف فقط ما تحدث عن زوال النجاسة. ونعلم أن تجفيف الشمس وعدمه معلوم يزيل النجاسة، لذلك وردت في مطهرية الشمس نتذكر صحيحة بن بزيع قال كيف يطهر بلا ماء، وشرحناها في محلها كيف يطهر، مو معنى أنه يشترط استعمال الماء، وإنما لابد من ماء ولو نجس يزيل عين النجاسة، ثم يستند التجفيف إلى الشمس عرفا فتطهر بالشمس، لكن لابد من شيء يزيل النجاسة أولا. فالمحدث الكاشاني يتحدث عن تجفيف بالشمس ولم يتحدث عن إزالة نجاسة، ونعلم أن غير الصقيلة مجرد تجفيف بالشمس أو بغيرها لا يؤدي إلى زوال النجاسة. فإذن هذا المورد غير الذي يتحدث عنه هناك، لأنه لم يفترض هنا زوال النجاسة، وإنما تحدث عن مجرد التجفيف، والتجفيف وحده لا يزيل النجاسة، لابد من ماء مزيل للنجاسة، مو إلا بنحو التطهير كما قلنا، لا يمكن بوصلا بل لا يفترض مثلا أو أي شيء آخر. هذا الدفاع الثالث عن فيض الكاشان. قلنا فيه إنه إنما حكم بالعفو دون التطهير لأنه لم يفترض زوال النجاسة المستند إلى الشمس، وإنما فرض التجفيف فقط، فلا يكون مطهرا ولا ينافي ما بنى عليه من حصول الطهارة المشروطة بزوال النجاسة، وهي ليس الصقيلة كما نعلم الأرض والبواري، فتحتاج إلى ماء لإزالة العين ثم التجفيف بالشمس كما في الصحيح الآتي. قال قدس سره، لاحظ عبارة فيض الكاشاني في مطهرية الشمس هاي في المفتاح 91، قال الشمس تطهر الأرض والبارية والحصر من البول بالتجفيف على المشهور للمعتبرة، لعدة معتبرات، قال هذا حسب المشهور، وليست صريحة في الطهارة بل جواز الصلاة عليها فحسب كما عليه الراوندي وجماعة، ويدل عليه الموثق نصا عفو في الصلاة فصلي عليه. أي وفي الصحيح نتذكر بالمطلب صحيح كيف تطهر من غير ماء، هاي اللي يمكن استدل بها الفريق الآخر عدا عدم مطهرية الشمس، بنلاحظ الإمام يقول كيف تطهر منه، لا هنا الماء المراد به أوسع، أي ماء حتى لو نجس المهم يزيل العين حتى تجفف الشمس تحصل الطهارة. قال وأما الصحيح الآخر إذا جففته الشمس فصلي عليه فهو طاهر، فيحتمل أن يكون من قبيل كل يابس ذكي جمعا بين النصوص، فهنا فهو طاهر ليس بمعنى الطهارة هذه بالمصطلح التي نشترطها في بدن وثوب المصلي، وإنما فهو طاهر أي معفو عنا لا ينجس ممكن أن تصلي به، قال هكذا جمعا بين النصوص. إذن هذه التفاتة رغم أنها دقيقة وتدل على حضور ذهن صاحب الحدائق وفقاهته طبعا، وإن كان ظلم ببعض الدعاوى من هنا هناك بعض التعصبات التي حصلت، والرجل أنزى وأرقى وأسمى ويعرفه مقدر فضل السيد علي صاحب الرياض، وخال الوحيد البهباني اللي كان يقود المدرسة الأخرى وتلميذه، لكن كان يذهب سرا يحضر بعث صاحب الحدائق طبعا خشية من الجو العام الموجود، صاحب الرياض يعرف صاحب الحدائق جيدا، لكن يصير مع الأسف تعصبات وحماس واندفاع أزيد من محله، وتسمع هالشيء الآن يتورث. لا ليس هذا صحيح، في خضم مثل هذه الأمور نظلم كثير علماء وأصحاب حق إلى آخره. الآن انتهينا من هذا المطلب، نريد أن نلحقه بملحقين للنقضين اللذين نقض بها فيض الكاشاني على المشهور وجعلها أدلة على مختاره أو شواهد على الأقل بأن إزالة النجاسة كافي. الملحق الأول في أن الحيوان إذا أصابته نجاسة يطهر بمجرد زوال النجاسة. الفيض الكاشاني يقول هاي على مبناي على القاعدة، لذلك نتذكر كلمته قال ومن هنا على القاعدة ذكر هذين النقط، والنقط الثاني طهارة بواطن الإنسان بمجرد زوال النجاسة. أنت على المشهور هاي تشكل مشكلة لك، أجبني بأي قاعدة أخرجتها؟ الحيوان إذا تنجس بنجاسة عينية يكفي زوال العين، هذا نقض عليك، روح انتحير بها والقى لنا جواب عليها. فيض الكاشان يراها على القاعدة، يقول مجرد زوال النجاسة عنه كافي، ها بمعنى أنه لا ينجس ملاقيه وهو لا يستعمل فيما يشترط فيه الطهارة، إذن ماكو مشكلة، لا يجب تطهيره ولا غسله إلى آخره حسب تطبيق القواعد. فإذن هي تحتاج إلى شيء من التفصيل ومن النظر ومن الإضاءة، هذان الملحقان لنرى كيف فهمها المشهور وطبقها على القواعد، كيف عالجها. ملحقان إذن، ملحق واحد في كفاية زوال العين عن بدل الحيوان. المشهور بين الأصحاب عدم حاجة الحيوان إلى التطهير بالماء إذا أصابته نجاسة كالهرة تأكل الميتة أو الدجاجة تأكل العذرة أو الحيوان يصيبه جرح فيسيل الدم منه ونحو ذلك، وما أكثر إصابة الحيوانات بعيان النجاسات، واكتفوا المشهور لمساورته تناول سؤره أو ملاقاته برطوبة، يراكب على حمار وانجرح الحمار وخرج منه دم وهو راكب ويعرق على هذا الحمار هو أو ثوبه أو برطوبة إلى آخره، واكتفوا لمساورته أو ملاقاته برطوبة بزوال العين عن بدن الحيوان. هذه فتوى مشهورة والمشهور يلتزم بها. بل بحسب تعبير صاحب الجواهر قال من غسل شيئا من الحيوانات يحكمون أنه من المجانين. أخا الحمار يغسل له والله شنو هذا انجرح وتعور وورد طهرة، لا يعتبر من المجانين هذا، فالمسألة إذن مسلمة. وحكى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه على هذا الحكم، قال قدس سره والذي يدل على ما قلناه إجماع الفرقة على أن سؤر الهرة طاهر، ولم يفصلوا بين ماذا، لأنه ذكر قبل ذلك تفصيلا لبعض الشافعية بأنه الهرة إذا رأيتها أكلت دمان ميتتين وتنجست لابد من غيابها بمقدار تحتمل أنها ولغت في حوض ماء أزيد من كور، دخلت في ماء جار إلى آخره، إذا غابت نحكم بأن سؤرها طاهر، إذا لم تغب لا نحكم بأن سؤرها طاهر. فبلحاظ هذا التفصيل بالاشتراط الذي حكي عن الشافعية وتبناه العلامة الحلي لاحقا، هذا قال الشيخ الطوسي في الخلاف ولم يفصلوا، بين ماذا، أي سواء غابت هذه الهرة عن العين أم لا، خلافا للمنقول عن بعض الشافعية من اشتراط الغياب عن العين. لم أقل عن العلامة، علامة بعد ما صاير بزمان الشيخ الطوسي، نحن نتحدث عن الشيخ في الخلاف. والحكم كما هو واضح يتعارض مع بعض القواعد التي أسست في باب الطهارة والنجاسة أكيد، لأننا إما أن نقول بأن بدن الحيوان كبقية الأشياء يتنجس بملاقاة عين النجاسة مع وجود الرطوبة المسرية، وحينئذ كيف يطهر بمجرد زوال العين حتى عدوه من المطهرات. هذا أول قاعدة خرجتم عنها، بدن الحيوان تعالوا خلنا نتفاهم، يتنجس هذا إذا أصابته نجاسة من دم يسيل منه أو من هرة تأكل الميتة، هو يتنجس لو ما يتنجس؟ إذا يتنجس شلون ما يطهر هذا بالمطهرات التي نعرفها، بحيث مجرد زوال العين عنه يعتبر مطهر له، وجعلتها عنوان بالمطهرات زوال العين من المطهرات. وتعدكم كبرى تقول كل ما يتنجس بملاقات عين النجاسة لابد من تطهيره بالماء، هذا عندكم، هاي هو الكبرى وهو القاعدة خرجتم عنها. ومقتضى القاعدة، ننقل كلمة الجواهر، أن كل متنجس لا يطهر إلا بالغسل بالماء. عندكم هكذا كبرى، شون هذا طهور؟ قال صاحب الجار بل يكفي فيها الاستصحاب، لو شككت بأن هذه الهرة وهذا الحمار هل طهر بمجرد استصحب استصحب نجاسته، أي استصحاب نجاسة بدن الحيوان إذا شككنا في تحقق تطهيره. هاي أول قاعدة، إن قلتم بأن بدن الحيوان كبقية الأشياء تتنجس بملاقات عين النجاسة، أو نقول أن بدن الحيوان لا يتنجس أصلا بالملاقات، قد تقولون هكذا، لا لا، مو يتنجس ويطهر بزوال عين النجاسة، وإنما لا يتنجس أصلا بملاقات، كما هو مختار صاحب العروة وجملة من المحققين الذين عاصرناهم وقاربناهم، سيد الخوئي، سيد الحكيم، سيد الصدر الأول، وافقوا صاحب العروة بأنه طاهر لا يتنجس أصلا. ما دامت النجاسة موجودة العين فحينئذ ملاقيها يتنجس، لأنه سيلاقي العين، وإذا زالت بدن الحيوان لم يتنجس أصلا. هذا مختار جماعة. لذلك أول ما بدأنا لاحظوا بالدقة، ما قلت المشهور بين الأصحاب مثلا طهارة بدن الحيوان إذا زالت عنه النجاسة، هذا أول الكلام، لا لا، لأن يوجد من يقول أنه لا يتنجس أصلا. قلنا المشهور بين الأصحاب عدم حاجة الحيوان إلى التطهير بالماء. لماذا؟ هل لأنه لم يتنجس أصلا، أو لأن زوال النجاسة كافية لتطهيره، أو أي شيء آخر؟ لا نحكم به، عنوان لابد أن يكون دقيق. أو نقول إن بدن الحيوان لا يتنجس أصلا بالملاقات، لذا فإنه لا يحتاج إلى تطهير أصلا إذا أزيلت العين. خونجي هنا أنا أيضا خالفتم قاعدة، لماذا شيء يلاقي عين نجاسة ولا يتنجس بها؟ مو عندكم كبرى أن ملاقي عين النجاسة يتنجس؟ شنو اللي أخرج هذا وجعله لا يتنجس بملاقات عين النجاسة؟ خلينا نفتهم. ومقتضى القاعدة نجاسة الملاقي للنجاسة وما يترتب على ذلك من آثار، كما لو شرب من إناء فيه ماء يتنجس هذا الماء الذي في الإناء، لماذا تحكمون بعدم نجاسته؟ فالهرة التي أكلت ميتة والطائر الذي كان في منقاره دم كيف لا ينجسان الماء القليل إذا شربوا منه بمجرد زوال عين النجاسة؟ إذن ماذا تقولون، هذا أم هذا؟ وكل واحد منها على خلاف قاعدة من القواعد، ولو لاحظتم كل واحد من هذين الشقين يستبطن مخالفة مجموعة من القواعد كجريان الاستصحاب مثلا. لذلك ننقل هذا النص من شيخ الأنصاري، تقريبا حصر القواعد التي تخرج منها هذه المسألة. قال الشيخ الأنصاري قدس سره: والحاصل أن هذا الحكم مخالف لإحدى قواعد اقتضتها العمومات خمسة، إحداها قاعدة تنجيس النجاسات العينية لما يلاقيها حتى أجسام الحيوانات، صح؟ ما الذي أخرج هذا جسد الحيوان وصار لا يتنجس بملاقات عين النجاسة؟ ما ندري، هاي قاعدة الأولى. ثانية، عدم زوال نجاسة المتنجس ولو كان جسم حيوان بمجرد زوال عين النجاسة عنه، هذا ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، وين أكو متنجس ما يحتاج إلى مطهر شرعي، مجرد زوال عين النجاسة عنه يطهر. الذي نعرفه بالقاعدة أنه لابد لما يتنجس يطهر بالماء، هاي الثانية. قال الثالثة تنجيس المتنجس ولو كان جسم حيوان لما يلاقيه من المياه وغيرها. هاي الهرة والحمار وكل حيوانات التي لاقت عين النجاسة لما زالت عين النجاسة عنها بقيت متنجسة، والمتنجس بحسب المشهور ينجس ما يلاقيه. فكيف هذا الطائر مجرد زالت دمعا من قاره إذا شرب من ماء قليل لا يتنجس الماء؟ مو هذا متنجس بعين النجاسة. يقبلون هم الآن يد مثلا لاقت جنابة مجرد نمسح الجنابة عنها ثم يغمسها في الماء لا يتنجس هذا الماء؟ ما يقبلون عليه، يقولون هذا متنجس ينجس ملاقي. فكيف إذن منقار هذا الطائر مجرد زوال عين النجاسة عنه صار لا ينجس الماء القليل في الإناء؟ هاي الثالثة. قال الرابعة أن النجاسة إذا ثبت في محل فهي مستصحبة. هذا الحيوان لما تنجس زالت عين النجاسة عنه، احنا خو نقول بعده، شيخ الأنصاري نقول بعده هذا ينجس، لكن نفترض شككنا خو نستصحب نجاسته، إذا شككنا أن هل مجرد إزالة العين تطهره أو لا نستصحب نجاسته. الخامسة أن استصحاب نجاسة الشيء حاكم على استصحاب طهارة ملاقيه. قد تنقل الاستصحاب إلى الملاقي، تقول هذا الماء القليل لما لاقى من قارد طائر بعد زوال عين النجاسة نستصحب طهارة الملاقي، نشك أنه تنجس. قال لا، عندنا استصحاب حاكم عليه وهو استصحاب نجاسة منقار الطائر بعد زوال الدم عنه، هذا الاستصحاب حاكم على ذاك. لما نشك أن منقار الطائر هل طهر بمجرد زوال الدم عنه أم لا نستصحب نجاسته، إذا استصحبت نجاسته ترتبت عليه الآثار وهو أنه ينجس ملاقي، فبعد ما يحق لك تجري الاستصحاب في الملاقي وهو ماء الإناء الذي لاقاه المنقار، تقول هذا الماء كان طاهرا والآن أشك تنجس أو لا بملاقات هذا المنقار أستصحب طهارته، لا ذلك الاستصحاب حاكم على هذا الاستصحاب. إذن هذه خمسة قواعد تحاصرنا نحن المشهور، يعني علينا أن نخرج منها بحل بمعالجة. لكن هنا نلتفت إلى شيء قلت فيه أقول، ولأن المسألة على خلاف القاعدة وتجري حتى مع العلم بالنجاسة إذا لم توجد العين فلا تقاس بها سائر الأشياء حيث يشترط فيها عدم العلم بملاقات النجاسة. سيذكر شيخ الأنصاري مثال على ذلك، افترض لأنك أعرته وهو طاهر، أعرت ثوبا إلى ذمي، فما دام ما تعلم أنه نجسه تبني على طهارته، لكن إذا علمت أنه نجسه ما لك حلق، ما لك حق تبني على طهارته. فإذا ما يصير نقيس الأشياء على ما نحن فيه، لأن نحن فيه بدليل خاص قال حتى مع العلم بالنجاسة، أنت تعلم أن هذا المنقار الطير كان فيه دم لكن مجرد زوال الدم عنه تحكم بطهارته، هذا ما موجود بغير الأشياء. غير من الأشياء إذا الثوب علمت أنه عرق عليه الكافر النجس ما له حق بعد تحكم بطهارته إلا تطهر بالماء. فإذا لا يقاس على ما نحن فيه غيره من الأشياء، لأن ما نحن فيه ثبتت طهارته بالدليل الخاص، لذلك مع العلم بنجاسته نحكم بطهارته إذا زالت العين، بينما غيره كالثوب المعار إلى الكافر هذا إنما تحكم بطهارته فقط إذا لم تعلم بأنه تنجس، إذا علمت بنجاسته لا يجوز لك أن تبني على طهارته حتى تطهره بالماء. فإذن يجب أن نلتفت إلى أنه لا يقاس سائر الأشياء على ما نحن فيه، نحن فيه خارج ترى على القاعدة، هذه القواعد الخمسة التي ذكرناها. لذلك لاحظ قلنا ولأن المسألة على خلاف القاعدة وتجري يعني يجري الحكم بالطهارة حتى مع العلم بالنجاسة إذا لم توجد العين طبعا، فلا تقاس بها سائر الأشياء من أي ناحية؟ حيث يشترط فيها سائر الأشياء. عدم العلم بملاقاة النجاسة لابد أن تحرز هذا. لماذا؟ ما هو الفرق؟ لأن طهارتها تلك الأشياء ثبتت بقاعدة الطهارة، فلا تجري عند العلم بالنجاسة. هذا الثوب لما أعرته إلى الكافر واسترجع منك تحكم بطارد، تقول كل شيء لك طار حتى وأنا ما أعلم، وإذا علمت بأنه نجس ما لك حق تبني. فلأن طهارة الأشياء مبنية على قاعدة الطهارة، فلا تبنيها إلا مع عدم العلم بملاقاته للنجاسة. أما هنا ثبت بالدليل على أنه طاهر حتى لو لاقى عين النجاسة، ما دام قد أزيلت عين النجاسة عنه. ففرق، تلك الأشياء ثبتت طهارته بقاعدة الطهارة، فلا بد من عدم العلم بحصول النجاسة. أما هنا ثبت بالدليل الخاص. قلت فلا تجري عند العلم بالنجاسة قاعدة الطهارة، بينما ثبتت هذه المسألة بالدليل الخاص. ومنه يعلم النظر في قول الشيخ الأنصاري قدس سره، قال: ثم إن غلبة ملاقاة الهرة وغيرها للنجاسات لا توجب العموم في روايات السؤر لصورة العلم بعدم الطهارة الشرعية بعد الملاقاة. لا تشمل هذه الصورة، تشمل صورة العلم بملاقاة النجاسة والعلم بعدم تطهيرها. ولذا ورد، لاحظ قياس على باقي الأشياء، قال: ولذا ورد في طهارة ثياب المشركين وأوانيهم ما ورد من الجواز، مع أن أحدا لم يقل فيهما بكونهما كالسؤر في عدم اعتبار العلم بملاقاة النجاسة إذ لم يوجد العين. لا، هناك نشترط عدم العلم بالنجاسة، وصريح كلام يقول: لأنك أعرته وهو طاهر، فلو علمت بتنجسه ما لك حق تبني. بينما هنا أبني مع علمي بتحقق النجاسة. هذا قاله، لكن بعدين بالتأكيد إنصافا للمؤلف الشيخ الأنصاري ذكر الفرق بين المسألتين، لا حاجة إلى بيان أكثر من ذلك. لذلك وقال في النهاية: وكيف كان فالظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن جسم الحيوانات لا يعامل معها. لماذا ما ذكر هذه كصيغة إن قيل أو شيء حتى يفهم أنه مرد؟ لا، قاله وكأنه اعلم أنه إلى آخره. لا، هذا ليس صحيح. لا تقاس قضية الحيوانات إذا أزيلت عن نجاسة مع سائر الأشياء الأخرى كأواني المشركين وثيابهم. لا، لكن أكيد هو عاد بعدين وقال لا يوجد خلاف بين المسألتين، ثم انتهى إلى النتيجة: وكيف كان فالظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن جسم الحيوانات لا يعامل مع معاملة غيرها من كفاية العلم بنجاستها في زمان في وجوب الاجتناب عنها إلى أن يعلم طهارتها. لكن قلنا الإشكال أنه ما عرضك مثلا إشكال يريد يرد عليه إن قلت ويريد يجيبه، وإنما عرضه وكأنه مطلب يقوله. الآن إذن هذه مقدمات لتهيئة الأذهان لهذه المعركة الحامية بالتأكيد مع المشهور. ولأن الحكم على خلاف القواعد، ثبت الآن أن هذا الحكم على خلاف القواعد، وأي قواعد؟ خمس قواعد في الباب. ولأن الحكم على خلاف القواعد فقد خالف المشهور جملة من الأصحاب. ها، يوجد إذن من لم يقل بهذه المسألة وتمسكوا بالقواعد في هذا المورد كغيره. قال صاحب الحدائق قدس سره: وقيل بالنجاسة لأصالة البقاء عليها. يوجد قول إذن حكاه صاحب الحدائق، لم ينسبه إلى من، لكن المهم قيل موجود هذا القول. يوجد قول بالنجاسة، نجاسة سؤر الحيوان إذا رأيته قد تناول نجاستين. ما الدليل؟ قال: لأصالة البقاء عليها. هذا أعلم أنه الهرة أكلت فأرة ميتة، وهذا الطير من قاره كان فيه دم، أشك بطهارته بعد زوال العين. قال: أصالة البقاء. هاي قيل إذن لم ينسبها، لكن بعد التتبع يبدو وجدنا من يقول بذلك كالمحقق الأردبيلي قدس سره. وقال المحقق الأردبيلي قدس سره بعد أن نقل استدلال العلامة في المنتهى على قول المشهور ووصف أدلته بأنها غير تامة، أدلة المشهور ليست تامة بحسب المنتهى، قال محقق أردبيلي: وبالجملة دفع النجاسة المحققة المعلومة والمقطوع بها بهذه الأشياء بهذه الأدلة التي تذكرونها هي المشهور في غاية الإشكال، والعلم بها بالنجاسة لا يزول إلا بمثله إلا بالعلم بالتطهير والمزيل الشرعي، وأنتم تعترفون لا يوجد مزيل شرعي، تقولون مجرد إزالة النجاسة هذا ليس تطهيرا، فإذا تبقى على نجاستها. هذا المحقق الأردبيلي. هل يوجد آخرون؟ نعم. وقال المحقق النراق، إذن يمكن أن يكون صاحب الحدائق قصد محقق الأردبيلي سابق عليه زمانا، لكن الآن ننظر محقق النراق اللي هو بعد صاحب الحدائق. وقال المحقق النراق قدس سره بعد أن ضعف أدلة المشهور، قال: ومقتضى الاستصحاب النجاسة مطلقة. خلاص نستصحب النجاسة إذا شككنا بأن إزالتها كافية لو لا. قال: كما هو مختار ابن فهد، هذا خب بعد أسبق زمانا ابن فهد في موجزه، الموجز معروف لابن فهد، ابن فهد مواليد 757 توفي 841، يعني يأتي عصره ليس بعد العلامة بعد ابن العلامة يكون طبقته يعني، ورجل كما تصعب عدة الداعي والمهذب البارع في شرح المختصر النافع وكتب أخرى، رجل معروف بالمقامات العالية كما يقول شيخ عباس قمي في الكنى والألقاب، صاحب المقامات العالية والمصنفات الفائقة. ومن كتبه الموجز، كما هو مختار ابن فهد في موجزه محقق النراق، إذن هذا أيضا ربما يشير إليه صاحب الحدائق، لكن سنرى أن عبارة ابن فهد بالموجز ليست صريحة في هذا الذي نسبه لمحقق النراق، لذلك اختلفوا. محقق النراق ينسبه كما رأينا الآن ابن فهد في موجزه إلى أنه لا يقول بالطهارة بمجرد مو هكذا قال، بينما نجد الشيخ الأنصاري يعد ابن فهد ضمن المشهور الذي يقول أن زوال النجاسة كافية في الطهارة، فاختلفوا في ابن فهد، وذلك راجع إلى عبارته، عبارته تحتمل يعني بعض كلماتها تحتمل هذا وبعض كلماتها تحتمل هذا. إنه أن المحقق النراقي الآن ثبت أرجعه إلى زمان أسبق بعد من محقق الأردبيلي وابن فهد. وقال المحقق النراقي قدس سره بعد أن ضعف أدلة المشهور، قال: ومقتضى الاستصحاب النجاسة مطلقة كما هو مختار ابن فهد في موجزه فهو الحق. خلاص نقطة للسطر. أقول هذا النقل عن ابن فهد غير دقيق، لذا عده الشيخ الأنصاري قدس سره من المشهور الذين عدوا زوال العين من المطهرات في الحيوان. اختلفوا إذن في حكاية قول ابن فهد، لماذا أقول وهو الأقرب لبعض عبارات ابن فهد، لكن يظهر من بعضها الآخر أنه يميل إلى اشتراط غيبة الحيوان إذا تيقن نجاسته، وفاقا للعلامة قدس سره أنه نعم نحكم وزوال النجاسة كافي، لكن إذا غاب عنك هذا الحيوان بمقدار تحتمل أنه قد طهر، شرب من حوض فيه أكثر من كور مثلا، أو ألقى نفسه في ماء جار، أو أي شيء آخر يوجد احتمال للطهارة. أما شوف بعينك منا الهرة أكلت فأر ميتة ومنا شربت سؤر في الإناء تقول أنه طاهر، لا يعتقد بذلك. فابن فهد بعض عباراته تشير إلى هذا أنه يشترط الغيبة، وبعضها لا فعلا على المشهور، لذلك قلت وهو الأقرب. هذا كلام الشيخ الأنصاري بعد ابن فهد من المشهور، وهو الأقرب لبعض عبارات ابن فهد، لكن يظهر من بعضها الآخر أنه يميل إلى اشتراط غيبة الحيوان إذا تيقن نجاسته. قال قدس سره، لاحظ عبارات في الموجز الحاوي اسم كتابه، ويحكم بطهارة حيوان تنجس متى؟ قال إذا غاب زمانا، لاحظ أن يشترط إذا غاب زمانا يمكن طهره مطلقا هكذا. ثم قال ويكفي زوال العين في الحيوان وإن لم يغب، عبارة تشبه المشهور. ثم قال ومثله الهرة إذا أكلت فأرة وإن لم تغب، يحكم بطهارة سؤالها. لكن ماذا قال؟ قال إذا لم تتلوث. تتلوث ماذا يريد؟ يعني ظاهرها مثلا باعتبار أن باطنها الظاهر، فترى بعض الفقرات ممكن هنا بعضها هنا. المهم أن ابن فهد نسب من قبل الشيخ الأنصاري إلى المشهور، وأنه يقول بالطهارة مطلق، ونسبه محقق النراقي إلى هذا الشرط، لأنه يقول بالنجاسة إلا أن يغيب بمقدار تحتمل فيه تعرض للطهارة، وهذا الذي قاله العلامة. لذلك قلنا وحاول العلامة قدس سره تقريب المسألة إلى القواعد، شلون؟ حاول التوفيق، فاشترط احتمال حصول المزيل الشرعي، هكذا قال اشتراط لي والغياب. قال قدس سره لو نجس فم الهرة بسبب كأكل الفأرة وشبهه ثم ولغت في ماء قليل ونحن نتيقن نجاسة فمها، أكلت فأرة ميت، قال فالأقوى النجاسة. هذا وين؟ في نهاية الإحكام، في كتبه الأخرى في المنتهى في غيرها وافق المشهور، لكن في كتابه النهاية خالف المشهور، قال بالنجاسة إلا أن تغيب مدة يحتمل فيها أنها تعرضت للمطهر. قال فالأقوى النجاسة على القاعدة، قال لأنه ماء قليل ناقى نجاسة، كيف أحكم بطهارتها؟ هرة أكلت ميتة تنجست، شربت ماء قليل من إناء تنجس بالملاقات، فعلى القاعدة النجاسة. قال والاحتراز يعسر عن مطلق الولوغ لا عن الولوغ بعد تيقن نجاسة الفم، هذا جواب عن دليل سيذكره المشهور، أنه ما الدليل على طهارتها؟ قالوا إذا لم نقل بالطهر يلزم العسر والحرج، لأن هاي حيوانات متعايشة ويانا بالبيت، الدجاجة والهرة وامثالها، فإذا بناءك تحكم بالنجاسة يلزم العسر والحرج، فهذا جواب، جواب من العلامة. يقول الاحتراز من العسر شو وقت يحصل؟ هاي لو أمرتك باجتناب مطلق سؤر هذه الحيوانات تقول كيف أستطيع وهي متعايشة معي، لكن أنا أقول اجتنب سؤرها إذا رأيتها تتناول عين النجاسة، وهذا لا أعتقد فيه، علامة يقول لا أعتقد فيه عسرا ومشقة إذا قلنا لك احترز منها. فإذا هذا نؤجله لأن فيه جواب على بعض أدلة المشهور. قال والاحتراز، الاحتراز عن سؤر هذه الحيوانات يعسر ويلزم منه العسر والحرج المنفي شرعا، متى؟ قال عن مطلق الولوغ، لو قلنا لك أن كل إناء، لا لا عن الولوغ بعد تيقن نجاسة الفم، أنا لا أقول اجتنب سؤرها مطلقا، أقول إذا رأيتها باشرة النجاسات، وأعتقد هذا ليس فيه عسر. قال بعد حكمه بالنجاسة ولو غابت عن العين واحتمل ولوغها في ماء كثير، احتمل تعرضها للمطهر الشرعي ولغت في حوض أكثر من كور أو جار ماء مطهر لم ينجو ولم ينجس حينئذ، هذا الصحيح. قال لأن الإناء معلوم الطهارة، هذا الإناء الماء القليل ولغت فيه الهرة، فلا يحكم بنجاسته بالشك. هذه لما ما دام أكو احتمال أنها تعرضت للطهارة، فحينئذ الماء سؤرها نقدر نجري باستصحاب الطهارة لأنه سيلاقي مشكوك النجاسة. أما على قولكم أيها المشهور تقولون لا أنا أقطع بنجاسته وما أحتاج إلى غيبة، ومنا أشوف أكلة الفأرة ومنا ولغت في الإناء. قال إذن هذا ما تقدر تحكم بطهارتي، لكن لو غابت هذه الرب بمقداره تحتمل فيه، هل احتمال يتيح لك فرصة أن تجري الاستصحاب في ملاقي فم هذه الهرة؟ لأن هذا الماء القليل في الإناء تستطيع أن تقول أني أشك بملاقاتي للنجاسة أنه تنجس، تستصحب. ونبدأ أولا إذن بالاستدلال على العنوان، ما هو دليل المشهور على هذه المسألة التي رأيناها تخالف مجموعة من القواعد، ثم نذكر تخريجات الفقهاء قدس الله أسرارهم للمسألة ووجه خروجها عن القواعد. إذا ثبت أن مسألة خرجت بالدليل الخاص سلمنا، لكن خو هاي كيف خرجت؟ قدنوها أو جدوا لها قاعدة. المسألة ليست اعتباطية ولا عشوائية. فإذا نبدأ أولا بالاستدلال إن شاء الله تعالى على العنوان، عنوان المسألة، ثم نذكر تخريجات الفقهاء قدس الله أسرارهم للمسألة ووجه خروجها عن القواعد. نذكر إن شاء الله هذه الأدلة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.